بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان أتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله الشرط الثالث، أي الشرط الثالث من شروط الصلاة، لأننا بدأنا الدرس الماضي في باب شروط الصلاة. قال الشرط، بعد أن ذكرنا الشرط الأول شرط الطهارة والثاني شرط الوقت، سيتحدث الآن المؤلف في هذا الشرط الثالث عن ستر العورة. قال الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. ذكر العلماء أن من الأدلة الدالة على صحة هذا الشرط وعلى اشتراط ستر العورة قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في تفسير هذه الآية عن جماعة من السلف أن المقصود بها ستر العورة في الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، وزينتها هو ستر العورة. ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومر معنا هذا الحديث أنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. قول المؤلف هنا ستر العورة بما لا يصف البشرة، وهذا فيه ذكر ما يستر الإنسان به عورته، أي الساتر، أي اللباس، اللباس الذي يلبسه ويستر فيه بدنه لا بد أن يكون ماذا؟ لا يصف البشرة. لذلك قال العلماء إن من شروط الساتر ثلاثة أمور. من شروط الساتر، أي من شروط الثوب الذي يستر عورة الإنسان، ثلاثة شروط: أولا ألا يصف البشرة، والثاني أن يكون هذا الساتر مباحا، والأمر الثالث أن يكون طاهرا. إذن لا بد أن يكون ماذا؟ ألا يصف البشرة. المقصود بألا يصف البشرة أي ألا يتبين من ورائه لون البشرة، أبيض أو أسمر، يعني البياض والسواد الذي في بشرة الإنسان. إذا كان هذا الثوب لا يستر هذا لون البشرة فهذا غير ساتر، وليس المقصود حجمها، وليس المقصود ماذا؟ حجم العضو نفسه، لأن هذا غالبا يستبين عضو الإنسان غالبا، لكن المقصود ماذا؟ ستر لون البشرة. الثاني أن يكون مباحا، سيأتينا ذكر المؤلف الآن الصلاة في الثوب ماذا المقصود، فالمقصود أن يكون مباحا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون محرما. والمحرم الثوب المسروق، الثوب المغصوب، نعم، وأيضا الثوب الذي لا يجوز الرجال لبسه كالحرير وغيره، وسيأتي ذكره أيضا. والشرط الثالث في الساتر أن يكون طاهرا، فلا يصح الصلاة بماذا؟ بثوب النجس، وسيأتي أيضا حديث المؤلف عن ذلك. وقوله أن يكون مباحا يخرج الثوب المحرم، والمحرم للفائدة ذكر العلماء أسباب التحريم، قالوا أما أن يكون محرما لعينه أو لوصفه أو لكسبه. أسباب التحريم أو أسباب أن يكون الثوب محرما، أو قولنا يشترط أن يكون مباحا وهذا يخرج المحرم، قالوا المحرم إما أن يكون لعينه مثل ماذا؟ مثل الحرير، فهو محرم على الرجال، ولوصفه كالإسبال بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للرجال، وكلباس الكافرات بالنسبة للنساء، أو محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، وسيأتينا بيان ذلك أيضا. لكن هذا التقسيم فائدته أنه يجعل لك تصورا للشروط المتعلقة بالثوب الساتر، ستر العورة بما لا يصف البشرة. ثم بدأ المؤلف هنا يقول وعورة الرجل، بدأ الآن يتكلم عن العورة وحدها. وذكر العلماء أن العورة على ثلاثة أنواع، العورة على ثلاثة أنواع. النوع الأول العورة المغلظة، والثانية المخففة، والثالثة المتوسطة. أما العورة النوع الأول المغلظة فهي عورة المرأة البالغة، عورة المرأة البالغة سواء كانت حرة أو أمة. على الراجح من أقوال العلماء في أن الأمة كالحرة، إذا بلغت كالحرة. فهذه العورة، عورة المرأة المغلظة، هي جميع البدن. العورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة، وألحق بها العلماء أيضا الأمة البالغة، هي جميع البدن. فجميع بدن المرأة البالغة عورة. في الصلاة ماذا؟ في الصلاة وفي خارج الصلاة، إلا أن الصلاة يجوز لها كشف الوجه، يجوز لها ماذا؟ كشف وجهها. وأيضا يستثنى من ذلك في خارج الصلاة أنها يجوز لها إظهار زينتها لمحارمها، لكن في الصلاة على وجه الخصوص كلها عورة ما عدا الوجه. ما عدا ماذا؟ ما عدا الوجه. فيجب عليها تغطية الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أصحاب السنن وحسنه الشيخ الألباني. وقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دليل على أنه يجب عليها ستر الجزء الأعلى منها. وأما بقية البدن فيدل عليه الحديث الآخر، لتصلي المرأة بدرع وخمار، إذا بلغت المرأة فلتصلي بدرع وخمار. الدرع هو الثوب، يسمى درع ويسمى دراعة، وهو الثوب. هذا الثوب تصلي فيه المرأة وتلبس فوقه خمار، والخمار هو ما يغطي رأس المرأة، تخمر به رأسها وكتفيها، ينزل إلى صدرها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيب هو ما كان من النحر إلى الصدر، هذا موضع ماذا؟ موضع الجيب إلى الصدر، إلى بين الثديين. فتلبس الخمار ويغطي هذا كله. ولذلك نشير إلى مسألة وهي لبس عباءة الكتف. كثير من النساء يسألنا ما حكم لبس عباءة الكتف، ما حكم لبس عباءة الكتف والصلاة فيها؟ نقول عباءة الكتف مثل الدراعة، المرأة لا تخرج بدراعة، سيراها الرجال، ولأنها يفصل جسمها. فتلبس على الدراعة الثوب الذي هو عباءة الكتف، تلبس فوقه خمار، تلبس فوقه ماذا؟ خمار، حتى تستر عورتها. أما الحجاب بدون خمار فهذا سيتبين منه ماذا؟ أجزاء جسمها بالتفصيل كالكتفين والصدر، وهذا يظهر مفاتن المرأة. إذا ماذا تفعل؟ تلبس الخمار. إذا أرادت أن تلبس عباءة الكتف ولا تلبس عباءة الرأس، لا مانع بشرط أن تلبس فوقها خمار يصل إلى ماذا؟ إلى تحت الصدر، يعني إلى نصف الجسم، فيستر الرأس والكتفين إلى، وهذا لا مانع. هذا وعباءة الرأس الساترة كلاهما لباس شرعي بإذن الله تعالى بالشروط التي ذكرناها. هذا النوع الأول من أنواع العورة، وهي العورة المغلظة. العورة الثانية المخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، ابن سبع سنين إلى عشر، وهما الفرجان، وهذا في الولد ابن سبع سنين إلى عشر. أما العورة طبعا المخففة هي الفرجان فقط. أما العورة المتوسطة فهي عورة من سوى من ذكرنا، يعني عورة الرجل البالغ، عورة من بلغ عشر سنين من الذكور، وعورة أيضا الأنثى دون سن البلوغ، البنت الصغيرة دون سن البلوغ هي داخلة في هذا النوع الثالث، عورة متوسطة، وهي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجال البالغين والذكر ابن 10 سنين دون سن البلوغ والبنت أيضا الصغيرة. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود وابن ماجه وضعفه الشيخ وحسنه أو صححه الشيخ أحمد شاكر، أما الشيخ الألباني فيرى ضعفه. وأيضا من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. إذن هذه أنواع العورات أو العورات الثلاث، وهي مغلظة ومتوسطة ومخففة، أو مغلظة ومخففة ومتوسطة كما ذكرنا في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بستر هذه العورة. فقال المؤلف هنا: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. قول المصنف: عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. قلنا الأمة صحيح أنها، طبعا جمهور العلماء يرون أن الأمة عورتها كعورة الرجل، هذا قلنا خلاف الراجح والصحيح، وهو أن عورة الأمة كعورة الحرة، عورة الأمة كعورة ماذا؟ المرأة الحرة. أما الرجل فكما ذكرنا الأدلة عليه، وهو عورته ما بين السرة والركبة. والحرة يقول المؤلف كلها عورة إلا وجهها وكفيها. مسألة ظهور الكفين، الصحيح من أقوال العلماء أيضا أن ظهور الكفين لا يبطل صلاة المرأة، وصلاتها صحيحة إن شاء الله، ولا يعني الأدلة تؤيد أنه لا حرج من إظهار الكفين، وإن كان الأولى والأفضل ستر الكفين أيضا في الصلاة، والأفضل ماذا؟ ستر الكفين في الصلاة. كذلك مسألة ظهور ظاهر القدم، أما باطن القدم فليس بعورة، باطن قدم المرأة فليس بعورة، أما ظاهر القدم فالأولى أيضا ستره، وكشفه مسألة خلافية بين العلماء، هل يعتبر من العورة فتبطل صلاة لا تبطل. الصحيح والراجح أيضا أنها لا تبطل الصلاة، لكن نقول الأولى للمرأة أن تغطي، فلو ظهر شيء أثناء الصلاة يعني ما حرج، لكن الأولى أن تجعل عباتها أو ثوبها فيه طول يستر ظاهر القدم، وأيضا أكمامها تستر ظاهر أو عباتها التي تصلي فيها أو ثوب الصلاة الذي تصلي فيه، الأفضل أن يستر الكفين أيضا. قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها، فابنها حر لأن والده حر، وهي الأمة تسمى أم ولد، وهذه لها أحكام خاصة، وهي أنها تعتبر حرة أو تصبح حرة بعد موت السيد، تصبح حرة بعد موت السيد، فيطلق عليها أم ولد، لأن ابنها هذا الذي أنجبته من سيدها يجعل لها حكم خاص، وهي أنها تصبح ماذا؟ بعد موت السيد حرة، لكنها تبقى أثناء حياة السيد أمة ما لم يعتقها السيد، فتبقى ماذا؟ أمة. فحكمها يقول كالأمة، ما في فرق بينها وبين الأمة من حيث في الصلاة. والصحيح قلنا أن الأمة كالحرة أنها كلها عورة، والمعتق بعضها، هذه يعني يملكها أكثر من واحد، فأحدهما قال مثلا إذا كان يملكها اثنان، أحدهما قال حصتي منها ونصيبي منها أعتقه لوجه الله، فتصبح نصفها حر ونصفها الثاني ماذا؟ أمة. على رأي الحنابلة أو رأي من يرى كثير من العلماء أو جمهور العلماء يرون أنها كالأمة، فتصح صلاتها بستر ما بين السرة والركبة، والصحيح كما قلنا أيضا أنها كالأمة الكاملة، عفوا كالحرة، لأن الأمة التي كلها أمة كالحرة، فالجميع إذن المرأة البالغة سواء كانت حرة كانت أمة فإن حرة أو أمة فحكمهما واحد، فالأمة كالحرة. ثم قال: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. هنا الحديث عن
الثوب، لكن دائما يذكر ثوب المغصوب والدار المغصوبة، لأن هذه مما اشتهر عند الحنابلة دون بقية المذاهب الأخرى، وهم يرون بطلان الصلاة إذا صلى في ثوب مغصوب. كيف ثوب صلى في ثوب مغصوب؟ يعني إنسان جاء إلى شخص وأخذ منه ثوبه غصب، ما هو سرقة، السرقة لم يرك أحد، لا هذا غصب، يعني نهبه نهبا، فيأتي للرجل ويأخذ منه ثوبه ويصلي فيه، والرجل غير يعني موافق على أخذك الثوب، فهذا الذي أخذ الثوب غصبا من الرجل يأثم لأنه تعد على أموال الآخرين. فإذا أخذ ثوبا مغصوبا وصلى فيه، الحنابلة يرون أنها لا تصح الصلاة. والصحيح طبعا هم قياسا على ماذا؟ قياسا على من صلى في ثوب النجس لا تصح صلاته، فكذلك من صلى في ثوب مغصوب لا تصح صلاته. والصحيح أن الصلاة صحيحة، لكنه آثم بأخذ الثوب غصبا والصلاة فيه، فهو آثم مع صحة الصلاة. كذلك من صلى في دار مغصوبة، من صلى في دار ماذا؟ مغصوبة. فجمهور العلماء يرون صحة الصلاة مع الإثم، وأما الحنابلة فيرون من صلى في دار مغصوبة أن صلاته ماذا؟ لا تصح، يعني صلى في دار قوم ليست ملكه وأخذها منهم غصب، أو أخذها غيره منهم وجاء وصلى فيها، فهذه أهلها لا يرضون بصلاتك ولا بصلاة غيرك فيها، لأنهم غصبت منهم فلا تصح صلاتك. هكذا يرى الحنابلة في المذهب والذي ذكره المؤلف، لكن الصحيح ما ذهب إلى جمهور العلماء وهو صحة الصلاة مع الإثم. ثم قال: ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. يعني أن الرجل لا يجوز له لبس الذهب والحرير إلا عند الحاجة، أما النساء فيجوز لهن لبس الذهب والحرير، وأما الرجل فلا يجوز له لبس الذهب والحرير إلا عند الحاجة، كأن يكون مريضا، ولبس الثياب يسبب له مثلا حكة أو جرب في جسمه ويتأذى، فهنا مضطر إلى لبس ثوب الحرير، فالحرير ناعم ولا يسبب هذه الأشياء، فالضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. وقد جاء عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون حكة بسبب القمل، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير، أباح لهم لبس الحرير بسبب ماذا؟ بسبب ما يجدون من هذه حكة بسبب النمل، بسبب القمل. وأما من لا يحتاج إلى لبسه ولا يضطر إلى لبس الحرير فإنه لا يجوز له الصلاة بثوب الحرير ولا لبس الحرير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، أي هذان أي الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهما. كذلك الذهب لا يجوز الرجل لبسه، لكن ربما يضطر إلى استخدامه كعلاج، مثل تركيب أنف من ذهب كما حصل للرجل الذي قطع أنفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى لبس الذهب، وضع أنف من ذهب، كذلك الأسنان تصنع من ذهب، إذا اضطر إلى ذلك لا حرج في العلاج بذلك. ثم قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. طبعا المقصود بالثوب الواحد ثوب هو مثل الرداء، مثل ماذا؟ ثيابهم بالسابق أردية، يعني كيف؟ يعني مثل قطعة قماش، قطعة قماش طولها مترين ثلاثة يلتف فيها، مثل الفوطة بس كبيرة، كانت هكذا لباس الناس، الرداء والإزار. فإذا الرداء والإزار يكونون أصغر، لما يكون كبير يسمى ثوب، أما الرداء والإزار فهو أصغر. هذا الثوب الكبير قطعة واحدة، فيستطيع أن يلفه عليه، فقال هنا يقول: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد، لا يقصد الثوب الذي نحن نلبسه اليوم، هذا دشداشة أو الثوب، حين دشداشة أو الثوب اللي نلبسه حنا يسمى قميص في لغة العرب، لكن القميص طويل، فالقميص اليوم عندنا نحن عندنا قميص قصير قميص طويل، قميص القصير الذي يلبس مع البنطال، والقميص الطويل هو الثوب الدشداشة هذا. فهذا قميص ما يسمى ثوب، لكن نحن اليوم الناس تسميه ثوب، الذي يفصل جسمك على جسمك طويل، هذا ساتر وهذا مغطي جسمك. لكن في السابق كان لا يوجد لهذا الرداء، الثوب الكبير والرداء. فمن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاؤه، مثل لبس الرداء اللي في نلبسه في الإحرام، فإذا كان يلف فيه جسمه كله كامل ويرفع على كتفه، يغطي كتفه وكتف أحدهما طالع والآخر مغطى، هذا أجزاؤه ذلك. لما؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا الحديث فيه الدلالة على أن من صلى في ثوب واحد ينبغي له أن يزيد على ستر العورة التي هي ما بين السرة والركبة، إلى أن يغطي ماذا؟ يغطي الصدر. فإذا يجعله على ليس على عاتقه منه شيء، فيجعل على عاتقه حتى يغطي سائر البدن، وهذا من الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد والتحف به. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لجابر: إن كان ضيقا فاتزر به، أي ثوب، قال: إن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. وهذا يدل على أن القدر المجزئ هو ستر ما بين السرة والركبة، لكن الأفضل إذا كان الثوب واسع وكبير فإنه يزيد على ستر ما بين السرة والركبة إلى أن يغطي عاتقيه أي كتفيه. هنا قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، يعني كإزار ما بين السرة والركبة، فإنه يسترها، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، وصلاته صحيحة. فإن لم يكفي جميعها ستر ماذا؟ ستر الفرجين، يعني لا يجد عنده إلا سروال قصير، لا يجد عنده ثوب آخر، فإنه يلبس يستر الفرجين. فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنه لا يجد غيرها. فإن لم يكفيهما، يعني ما يكفي الثوب، ما يكفي أن يستر ماذا؟ يستر الفرجين، فماذا يفعل؟ ستر أحدهما. فإن عدم بكل حال، يعني ما وجد أي ثوب في مكان منقطع ولا يجد ثياب، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، لأنه إذا صلى جالسا فإنه لا تنكشف سوءته ولا فرجيه. وإن صلى قائما أيضا جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأن هذا الذي يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الذي يستطيع. فإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، لأن الصلاة بثوب يستر العورة وإن كان نجسا أو لا من الصلاة. الشرط الرابع، قال المصنف: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. أما الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه فقد دل عليها قوله تعالى: وثيابك فطهر، وهذا دليل على اشتراط الطهارة في الثياب. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها في لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأيضا في رواية أخرى: فإنه لا يضرك بقاء أثره. فهذا يدل على أن تنظيف أو تطهر أو تطهير البدن من النجاسة وتطهير الثوب من النجاسة شرط في الصلاة. وموضع صلاته أيضا يجب أو يشترط عفوا طهارة موضع الصلاة، والدليل على ذلك ما جاء في قصة العربي الذي بال في المسجد ونهره الصحابة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه. فلما انتهى من بوله دعاه وقال: إن هذا المسجد لا يصلح مثل ذلك. ثم قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. وهذا الحديث الذي رواه البخاري دليل على أنه لا يصح تنجيس أماكن الصلوات، وهذا يدل على اشتراط طهارتها. قال: إلا النجاسة إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. نعم كما قلنا هذه من لما ذكرنا في كتاب الطهارة مررنا على مثل هذه المسألة وقلنا من النجاسة المعفو عنها أنها يسير النجاسة من الدم وغيره فهذا معفو عنها ولا تضر. قال وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلمها لم يكن يعلم بها قال وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، يعني بعد أن انتهى من الصلاة وجد على ثوبه نجاسة، أو كان يعلم أنه عليه نجاسة ونسي فصلى فلما انتهى من الصلاة تذكر هذه النجاسة صلاته صحيحة. قال وإن علم بها في الصلاة، إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة أزالها وبنى على صلاته، إذا كانت هذه النجاسة على شيء لا تنكشف به عورته، كان تكون على عمامته أو على غترته أو تكون في حذائه أو تكون في طرف من ثوبه يستطيع أن يرميه، أما يكون عليه بشت أو بردة فيرميه. وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الصحابة بنعاله وكان قد أصابها قذر أي نجاسة، فجاءه جبريل وهو في صلاته فأوحى إليه أن في نعله قذر، فرمى نعله فسخ نعله وهو نزع نعله وهو في صلاته وأكملها. فذلك يدل على أن من صلى في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم به أو علمه ونسي فإنه صلاته صحيحة، وأنه إذا علم أثناء الصلاة فإنه ماذا يفسخ هذه النجاسة، أفسخ الثوب الذي عليه أو شيء اللباس الذي عليه وفيه النجاسة ولا تنكشف به عورته أنه يفسخه ويكمل ماذا يكمل صلاته لهذا الدليل. والأرض كلها مسجد، قال المؤلف بعد ذلك والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها لقوله تعالى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا في الحديث الآخر الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، إلا النسائي وابن خزيمة أيضا رواه وابن حبان والحاكم، وأيضا صححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي، وأيضا وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصلف الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيه إلا المقبرة، إلا المقبرة والحمام. أما المقبرة فإنه جاء الحديث الذي ذكرنا قبل قليل الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا الدليل يدل على أن المقبرة والحمام لا يصح الصلاة فيها. كذلك المقبرة جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز الصلاة في المقبرة. وكذلك الحمام للحديث الذي ذكرنا أن المقبرة والحمام، لماذا؟ أولا بالنسبة للمقبرة لأنها موضع موتى، وربما يرى الإنسان هذا الإنسان يصلي أو يرى المصلي يصلي عند القبر فيظن أنه يعظم القبر ويصلي إلى القبر، فيكون باب من أبواب تعظيم القبور والشرك، والشريعة جاءت بسد هذا الباب، باب الشركيات وباب الذراع الذي يوصل إلى الشرك والبدع أغلقته الشريعة، ومن ذلك النهي في المقبرة. أما الحمام فلأنه مظنة ماذا وجود النجاسة. قال المؤلف والحش، الحش هو موضع ماذا موضع قضاء الحاجة، مثل ما نسميه اليوم حنا المراحيض، الحش هي المراحيض، لكن الناس بالسابق لا توجد عندهم كلهم مراحيض، بعضهم يجعل موضع في بيته في سطحه أو في طرف حوش البيت يسمى الحش يقضي فيه حاجته ويكون فيه النجاسة. والله عز وجل يقول وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلا يصح الصلاة في موضع فيه نجاسة. وأيضا قال وأعطان الإبل، أما أعطان الإبل فقد ورد فيها دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، وهذا الحديث في الصحيح. والنهي عن أعطان الإبل لأنها ليست موضع نجاسة لكن لخشية إيذاء الإبل للإنسان، فهي فيها شيطنة وتؤذي وربما تنقلب عليه أو تصيبه بجسمها أو برجلها، فلذلك موضع هذا المكان أعطان الإبل النهي لهذه الحكمة حتى لا تسبب أذى للإنسان. أما الغنم فهي سمحة وسهلة ولا تقترب للآدمي. وأيضا قال وقارعة الطريق. أما قارعة الطريق فلم يرد فيها دليل يدل على النهي عنها، بل هي داخلة في عموم قوله تعالى وجعلت، قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. لكن قارعة الطريق مكان طريق يمشي فيه الناس فلا يحصل فيه خشوع، فيصلي على جانب الطريق، أما لو صلى تصح الصلاة لأنه لا دليل يدل على. ثم قال المصنف بعد ذلك الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة. واستقبال القبلة أيضا دل عليه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، في قوله أيضا تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكانوا في البداية يستقبلون بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ ذلك بهذه الآية فأصبحوا يولون وجوههم جهة الكعبة شرفها الله والمسجد الحرام. فاستقبال القبلة من شروط الصلاة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي في الحديث الذي يعرف بحديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. قال إلا، يعني لا يشترط استقبال قبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. أولا تكون في النافلة وتكون في السفر وعلى الراحلة، يعني إذا كان على راحلته أي دابته، والدابة تمشي تتحرك، مرة تستقبل القبلة ومرة لا تستقبل القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته، فإذا حانت المكتوبة نزل وصلى على الأرض. هذا يدل على أنه يجوز الصلاة في السفر، يجوز صلاة على الراحلة في السفر خاصة، أما لغير المسافر فلم يرد. فلذلك المسافر، فلذلك المقيم لا يصلي النافلة في السيارة، وإنما إذا كان في سفر يصلي، أما إذا كان مقيم فلا يجوز له أن يصلي النافلة في السيارة، لكن يجوز له أن يصلي قاعد. النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا على العموم، ويجوز له أن يصليها قاعدا على دابته في السفر خاصة. في السفر ماذا؟ في السفر خاصة. واستقبال القبلة يجوز في واستقبال القبلة ليس شرطا في النافلة على الراحلة في السفر، هذه هي الحالة المستثناة. أما غير ذلك فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة حتى ولو كان في النافلة وهو مقيم، يجب عليه أن يستقبل القبلة، يشترط عليه هذا الشرط كما ذكر المؤلف. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه، أي إلا في النافلة على الرحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، هذه كما قلنا في النافلة في السفر. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. العاجز عن استقبال القبلة لخوف، هذه في صلاة الخوف سيأتينا إن شاء الله الحديث عنها، أنه يجوز في صلاة الخوف أن يصلي حيثما كان وجهه، فربما العدو كان على عكس القبلة فإنه لا يستطيع يعني مستقبل القبلة، فهو سيواجه العدو. فإذا كان العدو، فإذا كانت مواجهته للعدو تجعل القبلة خلفه فلا حرج عليه. أو غيره كالمريض الذي يكون على فراشه لا يستطيع أن يتحرك، وفراشه يعني وجهه إلى السماء وليس إلى القبلة، فهذا أيضا لا حرج عليه ومعذور، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي كيفما أمكنه. ومن عداهما لا تصح الصلاة إلا مستقبل الكعبة، يعني غير المريض وغير العاجز عن الاستقبال لخوف أو مرض أو غيره، فإنه يعني لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، أي القادر على استقبال القبلة لا تصح صلاته إلا وهو مستقبل القبلة، إلا كما قلنا العاجز عن استقبال خوف أو مرض أو النافلة في السفر أو النافلة في السفر، هذه الأحوال المستثنات. فإن كان قريبا منها، الآن الحديث عن إذا كان قريبا من القبلة يعني يرى الكعبة شرفها الله، قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، يعني إذا كان في المسجد الحرام، الآن في الحرم داخل المسجد الحرام، فإنه يجب عليه أن يستقبل قبلة، أي أن ينظر إليها بعينها، ينظر الكعبة بعينها ويتجه إليها، لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدا فإلى جهتها، يعني إذا كان خارج المسجد الحرام لا يستطيع أن يراها، فيصلي إلى ماذا؟ إلى جهة المسجد الحرام. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، يعني إذا سافر إلى بلد ودخل هذا البلد ولا يعرف استقبال القبلة، تخفى عليه في الحضر يعني في البلد، سأل الناس، إذا أنت في البلد أكيد حولك ناس، يعني تسألهم أين قبلة المسلمين، ويستدل على ذلك أيضا بمحاريب المسلمين، يعني المحراب والمنارة يوضع ماذا؟ غالبا تكون ماذا؟ على جهة ماذا؟ جهة القبلة. المحراب المكان الذي يصلي فيه الإمام، فتجد المساجد دائما فيها ماذا؟ المحاريب تتقدم في البناء، فهذا دليل على أن هذه هي جهة القبلة. وإن كان وإن أخطأ فعليه الإعادة، يعني إذا صلى وهو في البلد وعندها القبلة ومعروفة عند الناس وما سأل وصلى وكان أخطأ صلى إلى غير القبلة، يعيد صلاته. قال وإن خفيت في السفر، يعني كان في الفضاء ما عنده محاريب ولا عنده مساجد، اجتهد وصلى، يجتهد ويصلي، إذا كان يعني يعرف جهة المشرق والمغرب والجهات يصلي، يجتهد ويصلي، ولا إعادة عليه. إن أخطأ ما عليه إعادة، لماذا؟ لأنه هذا جهده وهذا اجتهاده، ولم يستطع يستدل على القبلة إلا من خلال الأدوات التي يملكها. وإن اختلف مجتهدان، يعني كان معه قوم في السفر وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، يعني كان مع رجل آخر وهذا الرجل يقول القبلة من هذه الجهة وهو يرى أن القبلة من هذه الجهة، وهو مجتهد وهذا مجتهد، يعني كلاهما يعرفان اتجاه القبلة، لديهم معرفة وعلم، لكن هنا سبحان الله وقع اختلاف. فإذا كنت أنت ترى القبلة من هذه الجهة وهو يرى من الجهة الأخرى، فلا ينبغي لك أن تتبعه لأنك مجتهد مثله، لكن إذا كنت ما تعرف، ما عندك علم ولا وسائل الاجتهاد ولا تعرف الجهات، وعندك آخر يجتهد تتبعه، كما قال هنا، قال وإن اختلفوا مجتهدان لما تبع ذوما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي، العامي يعني الذي لا يعرف الجهات هنا، أو ثقهما في نفسه، يعني إذا اجتهد هذا واجتهد هذا ومعهم عوام أو إنسان أعمى لا يعرف الجهات، يعني من يراه أنه أوثق في هذه المسألة وأعرف وأعلم يصلي معه ولا حرج عليه، فلو اكتشف بعد ذلك أنهم أخطأوا فصلاتهم صحيحة. الشرط السادس، قال الشرط السادس النية، أي من شروط الصلاة الشرط السادس النية، والنية كما قلنا في كل العبادات شرط، النية للصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، النية للصلاة بعينها، يعني النية يفرق فيها بين العادة والعبادة. فمن أيضا ما يفرق فيها بين العبادة نفسها، فيفرق بين الواجب وبين النفل، فإذا أراد أن يصلي الواجب ينوي أنها صلاة الفرض، وإذا أراد أن يصلي النافلة ينوي أنها نفل. أيضا بين الواجبات، وإذا أراد أن يصلي الظهر ينوي الظهر، إذا أراد أن يصلي العصر ينوي العصر. إذن النية شرط في تحديد الصلاة نفسها بعينها، ويجوز تقديمها، أي النية متى ينوي، قال يجوز تقديمها أو تقدمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، يعني ينوي الصلاة ويرتب مثلا سجادته ويقيم الصلاة ويصلي، ربما أثناء ترتيبه ينوي يصلي جاءه أحد فقال له فلان لو تسمع أعطني مفتاح السيارة مفتاح البيت، يتفضل ثم يقول الله أكبر ويصلي يكمل صلاته، فهذا ما فصل ما فسخ ما فسخ النية. لكن لو قال يا فلان أريد منك أن تساعدني، قال طيب أنا جايك، وراح وكمل معه مساعدته، فهنا ترك الصلاة لم يصلي مع أنه كان متجهز للصلاة، ترك الصلاة وذهب واشتغل بشيء آخر، فهنا فسخ نية الصلاة وأصبح يهتم بأمر الدنيا، ثم بعد ذلك أراد أن يعيد للصلاة فإنه لا بد أن يجدد النية هنا. والنية القصد، النية هي المقصود فيها القصد، قصدك للعمل، وليس معناها أن تتلفظ بالنية فإن هذا بدعة، كما قلنا أن النية محله القلب ولا يصح التلفظ بها في جميع الطاعات والأعمال، وإنما هي قصد القلب. وبذلك نكون انتهينا من شروط الصلاة، ونأخذ إن شاء الله آداب المشي في الدرس القادم. من لديه